نقول لا طلاق عليه. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طلاق في إغلاق، وهذا مغلق عليه، هذا كأنه معصوب. ولذلك لو سألت أتريد طلاق امرأتك حقا لقال لا، لكن أنا انقهرت قهرني وساوس فأردت أن أستريح. إذن نأخذ من هذا ضابطا، وهو أن طلاق الموسوس إيش لا يقع حتى لو نطق به بلسانه، لأنه مرغم عليه مغلق عليه. رجل آخر مبتلى بالوسواس في الحدث، أتاه الشك أنه أحدث وصار يعالج نفسه وقلق قلق، فماذا صنع لأجل استريح على زعمه؟ ذهب يبول، وليس به حاجة للبول، لكن ليش؟ ليقطع الوسواس. نقول هذا غلط، هذا غلط. دواء هذا وصفه الطبيب عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ قال لا ينصرف إيش؟ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نقول حتى لو غلب على ظنك أنك أحدثت تلهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن تيقنا محسوسا لا موهوما ومتخيلا. نستمر في الآية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال بعض العلماء اختلاف التعبير لاختلاف الحكم، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لأن الخير يكسب بالنية، والخير الحسنة بكم؟ بعشر أمثالها. وأما الشر فإن الحسنة السيئة بواحدة، ولا بد أن نتحقق أنه فعل سيئة، ولكن الهم بالسيئة مع فعل الأسباب والعجز عنها يأثم به الإنسان، كما بينا في غير هذا الموضع. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إن نسينا إيه؟ إن نسينا أي شيء، لا تؤاخذنا أو أخطأنا أي جهلنا. فقال الله قد فعلت. كل شيء يقع منك نسيانا أو خطأ فإنه معفو عنه، لكن إن كان مأمورا سقط الإثم بتركه ووجب استدراكه بقضائه. أرجو الانتباه يا جماعة، إذا كان الذي أخطأت به أو نسيته مأمورا سقط الإثم بتركه ووجب استدراكه إيش بقضائه. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها إيش فليصلها إذا ذكرها، ولم يقل فإنها تسقط عنه. أما إذا كان فعل محظور، إذا كان فعل محظور فإنه يسقط عنه الإثم والكفارة إن كان فيه كفارة، والجزاء إن كان فيه جزاء، والفدية إن كان فيه فدية. هذا فعل المحظور، ويجب عليكم أن تعرفوا الفرق بين فعل المأمور وترك المحظور. قلت كل منهما لا يؤاخذ فيه بالنسيان والخطأ، لكن الفرق أن فعل المأمور إيش لا بد من قضاء، وترك المحظور لا يترتب عليه شيء، يعني فعل المحظور قصدي، فعل المحظور نسيانا او جهلا لا يترتب عليه شيء. ولنضرب لهذا امثله. رجل صلى بغير وضوء ناسيا، قل يا اخي صلى بغير وضوء ناسيا، اذا تذكر وجب ان يتوضا ويصلي. طيب، وهل ياثم بهذه الصلاه التي صلاها محدثا؟ لا ياثم، لانه ناس. بارك الله فيك. اخر صلى وعلى ثوبه نجاسه، نسي ان يغسلها، قم صلى وعلى ثوبه نجاسه نسي ان يغسلها، ايعيد الصلاه؟ لا. اليس يجب اجتناب النجاسه في الصلاه؟ نسي فلا يعيد؟ إذا تذكر بعد الصلاة يعيد، لأنه صلى بثوب نجس. هكذا تقول؟ خلك جازم سواء نصبت ولا أخطأت. هكذا تقول؟ طيب، اسمع أخاك. نعم، صحة الصلاة ولا يعيد؟ ليش قلنا في الذي لم يتوضا يعيد؟ احسن، تمام، اسمع، افهمت؟ اجتناب النجاسه ليس احداث شيء، بل هو ازاله شيء، فهو من باب ترك المحظور. فاذا نسى الانسان وصلى في نجاسه قلنا صلاتك صحيحه ولا اعاده عليك. وإذا صلى ناسا ولم يتوضأ قلنا عليك الوضوء وإيش؟ وإعادة الصلاة، تمام؟ والفرق ظاهر. طيب، رجل أكل وهو صائم ناسيا، أجب سمع صحيح ولا عليه قضاء؟ ايش؟ ما في حديث في الموضوع نفسه؟ ها؟ طيب، جزاك الله خير. نعم، من اكل ناسا، معنى الحديث. طيب، من اكل ناسا وهو صائم فليتم صومه، فانما اطعمه الله وسقاه. صح. اسرع، رجل نسي أن ينوي الصيام في غير رمضان، في رمضان ما حد ناسي لأن الشهر كله نيته واحدة، لكن في غير رمضان نسي أن ينوي الصيام، ولما طلعت الشمس ذكر، والصيام قضى رمضان، ذكر فنوى من طلوع الشمس، أجب، أيصح صومه أو لا؟ لماذا؟ والنية من باب فعل المأمور أو ترك المحظور؟ من باب فعل المأمور. إذن نقول هذا الرجل لا يصح صومك فرضا، وإنما يصح نفلا، لأن الفرض لا بد أن تستوعب النية جميع النهار من الفجر إلى الغروب. انتبهوا لهذه القاعدة. هذه القاعدة يا إخواني، أن من فعل شيئا ناسيا أو مخطئا فليس عليه شيء، لا في المأمورات ولا في المنهيات، لكن المأمورات يؤمر إيش؟ بقضائها استدراكا للواجب، والمنهيات ليس عليه شيء. طيب، رجل محرم قتل صيدا ناسيا، فهل عليه كفارة؟ نعم، عليه جزاء مو كفارة، جزاء ولا ما عليه؟ عليه جزاء جزماً جزماً. أليس ناسياً؟ طيب ربنا لا تؤاخذنا إيش؟ طيب وش اللي يخرج هذا عن القاعدة؟ لا كيف فعل المأمور؟ هل الإنسان مأمور بقتل الصيد؟ إذن هو فعل محظور، صاد صيدا وهو محرم لكنه ناسي، فهذا فعل محظور فليس عليه إثم وليس عليه جزاء. أفهمت؟ رجعت عن قولك؟ الحمد لله رجع الحق أحق. طيب ما تقولون في رجل يمشي في مكة أو في مزدلفة أو في منى فاصطدمت به حمامة بسيارة، أعليه الجزاء أم لا؟ قل يا أخي. نعم إيش؟ يعني ما قصر، والله عز وجل يقول من قتله منكم متعمدا فجزاه مثل ما قتل منه. تمام صحيح بارك الله فيك. المهم خذوا هذه القاعدة، ليست من مؤلف فلان أو كتاب فلان، بل هي من كتاب الله عز وجل، حجة قائمة. كل من تلبس بشيء ناسيا أو مخفئا أتم فلا شيء عليه، لكن المحظور يرتفع عنه كل ما يتعلق به من كفارة أو فدية أو جزاء، والمأمور إيش؟ يقضيه استدراكا للواجب. ويدل على وجوب القضاء مع الجهل قصة الرجل الذي دخل المسجد وصلى ولم يطمئن في صلاته، فأمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعيد صلاته، يعني ترك مأمورا وهو الطمأنينة، حتى أعلمه صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع. ومعاوية بن حكم تكلم في صلاته مرتين ولم أمره بالإعادة، لأن الكلام من باب إيش؟ من باب فعل المحظور، وكان رضي الله عنه لا أدري أنه حرام، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة. قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هل المراد لا تحملنا شرعا أو المراد لا تحملنا قدرا أو المراد هذا وهذا؟ تفضل. كلاهما استرع. من يجيب؟ أنت تفضل قم. شرعا أو قدرا أو كلاهما؟ كلهم قدرا. أي طيب استرع هذا جيد ما شاء الله عليك، لكنك نعم قل أنت ما أخذت بيدك أيهن ها قدرا توافق ابنك افرح. طيب تفضل شرعي صحيح. لا شرعا ولا يمكن أن يكون قدرا، لأن الله تعالى قد يكلف الإنسان قدرا ما لا يستطيع، يحترق، يسقط عليه الجدار، يحبسه العدو فيعذبه صباحا ومساء، لكن شرعا لا، لا يكلف الله أحدا شرعا وهو لا يطيقه أبدا. ومن ثم قلنا قبل قليل إن طلاق الموسوس إيش؟ لا يقع، لأنه لا يطيق، لا يطيق إلا ما تكلم به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ثلاث جمل، ما الفرق بينها؟ من يعرف؟ اعف عنا ما فرطنا فيه من الواجب، يعني سامحنا عن التقصير في الواجب، اغفر لنا ما اقترفناه من الذنوب، لقوله تعالى واستغفر لذنبك واستغفروا لذنوبهم. إذن اعف عنا في ايش؟ في التفريط في الواجب. اغفر لنا ايش؟ في فعل المحرم في المعاصي. وارحمنا كمل ما نريد من رضاك، فيكون هذا كالنتيجة لما سبق. أنت مولانا الذي تتولى أمورنا، فانصرنا على القوم الكافرين. من بني آدم ولا من الجن؟ على القوم الكافرين. من بني آدم ولا من الجن؟ من الجميع، لأن الشيطان كافر استكبر وكان من الكافرين. فتسأل الله أن ينصرك عليه بحيث لا يغويك ولا يرديك. وكذلك الكافرون من بني آدم أمرهم ظاهر. نسأل الله تعالى أن يتولانا وإياكم بعنايته، وأن ينصرنا على القوم الكافرين، إنه على كل شيء قدير. وإلى الأسئلة لما بقي من الوقت، باقي 7 دقائق. الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز إلقاء السلام على قارئ القرآن والمصلي؟ وهل يقطع القارئ قراءته ليرد عليه السلام؟
نعم، كان الصحابي يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويرد عليه بالإشارة. فإذا سلم عليك إنسان وأنت تصلي فرد عليه بالإشارة، ثم إن بقي حتى تسلم فرد عليه باللفظ، وإن انصرف فاكتفي بالإشارة. أما القارئ فالناس يختلفون. إن كان يقرأ بالمصحف فإنك وإن سلمت عليه لم تشوش عليه، لم يعرف منتهى قراءته. وإن كان يقرأ عن ظهر قلب فإن بعض الناس إذا سلمت عليه نسي ما كان انتهى إليه، وتجده يمكن ينتهي إلى آخر الصفحة، فإذا سلمت رجع من أولها. فينظر في ذلك إلى ما تقتضيه الحال. إن كان الحال تقتضي أن تسلم عليه فسلم، وإلا فاتركه حتى ينتهي من قراءته ثم سلم. نعم.
حفظكم الله. يقول: اقترضت من البنك العقاري مبلغا من المال، والتسديد كما هو معلوم على فترة طويلة. والسؤال: هل إذا مات الشخص وأوصى الورثة أن يسددوا عنه الدين، هل تبرأ ذمته من هذا الدين؟
هذه مسألة يسأل الناس عنها كثيرا. الذي استقرض من صندوق البنك العقاري، من المعلوم أن البناء الذي بنى به الذي بناه بهذا القرض رهن. رهن لمن؟ للبنك. فإذا مات الإنسان وقد أوفى جميع الأقساط التي حلت في حياته فقد برئ، وانتقل الحق في هذا العقار إلى ذمم الورثة. انتبهوا لهذا. أما إذا كانت هناك أقساط حلت عليه قبل أن يموت ولم يوفها، فالواجب أن يبادر الورثة بإيفائها ولو ببيع العقار، ولا يجوز أن يؤخروها. نعم.
يقول السائل: كثير من الناس إذا فعل المعصية ونصح قال هذا الشيء مكتوب عليه ومقدر عليه، فبماذا نرد عليه؟
نرد عليه بما رد الله به على أمثاله. اسمع رد الله. سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الرد: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. هو لا يستطيع أن يجيب بهذا الجواب يوم القيامة، لأن هذا هو التكذيب. وقول حتى ذاقوا بأسنا أي عذابنا، وهذا يعني أنه لا حجة لهم بذلك. فنقول: إن الله قدر ذلك ولا شك، لكنه قدر عليك هذه المعصية وأمرك أن تتوب منها، أمرك أن تتوب منها. وأنا الآن لست أقول لماذا عصيت، أنا أقول تب من المعصية، تب من المعصية، وحينئذ لا حجة له. والعجب أن الإنسان في أمور الدنيا يتجنب ما يضره ويفعل ما ينفعه، وإذا صار نفع وأنفع يأخذ بإيش؟ بالأنفع، ولا يذهب إلى ما يضره ويقول هذا مكتوب عليه. لو كان هناك بلد له ثلاثة طرق، له ثلاثة طرق، طريق كله شوك وحصى وقطاع طريق، هذا واحد، طريق آخر معبد وليس فيه قطاع طريق آمن ولكنه معبد، إذا مشى الإنسان في السيارة عليه ناله الغبار وتأذى به، طريق ثالث معبد نظيف وسالم من الأذى. فواحد من الناس قال سأذهب مع الطريق الأول، ماذا تقولون له؟ أعاقل أم مجنون؟ ما أظن أعاقل أم مجنون، كل الناس يقولون مجنون، هو نفسه أيضا لا يروح أبدا، طريق كله أشواك وحصى وأحجار وقطاع طريق ما فيه أمن ولا, ولا, ولا راحة يثمع. الله عز وجل وضع طريقين، طريق الهدى بين واضح وطريق الشقاوة بين واضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، ما في خفاء. فالذي يختار طريق الشقاء كالذي يختار في المثال الذي ذكرناه المثال الحسي ايش الطريق الاول المؤذي المخوف، ولكن الشيطان يوحي اليهم بهذه الحجه وهي والله لا تنفعهم، لا تنفعهم عند الله عز وجل. نعم.
يقول السائل اشتريت بيتا بغرض الاستثمار وقد مر على شرائي أكثر من عام ولم أؤجر أو يقول اشتريت بيتا بغرض الاستثمار.
نعم.
وقد مر على شرائي هذا البيت أكثر من عام ولم أؤجره أو أستثمر، هل علي فيه زكاة واجب؟
نعم.
وهل تدفع الزكاة عن رأس المال؟
عبر
إيش؟ عن رأس المال، رأس المال البيت
عبر
عن
أولا يجب أن تعلموا أن العقارات المعدة للاستثمار ما فيها زكاة، لو تبلغ قيمتها ملايين، فإذا قدرنا أن تاجرا جعل أمواله في العقارات يؤجرها ويستثمرها فليس عليه في هذه العقارات شيء، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وهذه العقارات قد اتخذ الإنسان لنفسه يريد استثمارها. لكن الزكاة في أجرتها إذا تم عليها الحول من العقد وجب عليه إخراج زكاتها إن بقيت، فإن لم تبقى فلا زكاة عليه، لأن بعض الناس إذا جاءته الأجرة جمعها واشترى بها عقارا آخر قبل أن يتم عليها الحول من العقد، فهذا نقول ليس عليه أجرة إلا ليس عليه زكاة، لأنه لم تبقى عنده الفلوس حتى يتم عليه الحول. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل إذا ذهب أهل الطائف إلى مكة إذا ذهب أهل الطائف إلى مكة أو جدة وبدا لهم الإتيان بالعمرة من هناك، فمن أين يكون إحرامهم؟
نعم. إذا ذهب أهل الطائف أو من هو أبعد من الطائف أو ما هو أبعد من الطائف إلى جدة مثلا وهم لا يريدون العمرة، ثم بدا لهم في جدة أن يعتمروا، فمن أين يحرمون؟ نقول يحرمون مما نووا به العمرة من حيث بدا لهم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فلو فرض أن رجلا قدم إلى جدة لعمل تجاري أو لدواء أو ما أشبه ذلك وهو لا يريد العمرة وقد مر بالميقات، ثم بدا له لما انقضى شغله أن يعتمر هل نقول ارجع إلى الميقات وأحرم منه أو أحرم من مكانك؟ نقول أحرم من مكانك. طيب فإن تجاوز الميقات مترددا يقول أنا لا الآن غير جازم على العمرة ولكن أضمر في نفسه أنه إن تيسر له اعتمر وإلا فلا، ثم تيسر له أن يعتمر، فمن أين يحرم؟ من حيث تيسر له، من حيث تيسر له. وهذا أيضا يقع، تجد بعض الناس يأتي إلى جدة لتجارة ويقول إنه متردد، إن تيسر له وحصل وقت اعتمر وإلا فلا، ثم انقضى شغله وصار عنده فرصة، فنقول أحرم من حيث أكمل، من حيث تيسر له من جدة أحرم العمرة. نعم. قدم ورقة. ها؟ هو مرت عليك ورقته؟ يقول ما مرت هذه. ما مرت، لا لها طارة. على كل حال هل تسمحون نسمع سؤاله؟ تسمحون؟ يلا قم. تمام. أهل مكة إذا بدا لهم اعتمار يجب أن يخرجوا إلى الحل وجوبا، والحل إما التنعيم الذي يسمى مساجد عائشة، وإما عرفة، وإما من طريق جدة خارج الأميال، فيحرم من ذلك، ولا يحل لهم أن يحرموا من أمكنتهم. وأما حديث حتى أهل مكة من مكة، فالمراد حتى أهل مكة من مكة في الحج، لأن أهل مكة إذا أحرموا بالحج سيخرجون إلى الحل أو لا يخرجون؟ يا أخوان سيخرجون إلى الحل، إلى عرفة. إذا أحرموا بالحج سيخرجون ضرورة إلى الحل إلى عرفة، ثم يرجعون إلى البيت من الحل. أما لو أحرموا بالعمرة من مكة وأتوا إلى الحل ما صار عمرة، لأن العمرة هي الزيارة، والزائر لا بد أن يأتي من مكان غير المزور، إذن فلا بد من الحل. ويدل لهذا حديث عائشة. عائشة رضي الله عنها طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الحصبة، يعني ليلة الرابع عشر التي سيسافر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام من صباحها، طلبت أن تعتمر. وتعلمون أن الليل موحش، ولم يقل اعتمري من هنا، لم يقل اعتمري من هنا، بل أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل، وقال اذهب بأختك فلتحرم من الحل، وفي لفظ اخرج بأختك من الحرم. فدل هذا على أن الحرم ليس ميقاتا للعمرة. فإن قال قائل عائشة ليست من أهل مكة، قلنا لكن الأفقي إذا كان بمكة فإحرامه مكة، ولذلك إذا تمتع الإنسان بالحج وحل من عمرته من أين يحرم؟ يحرم من مكة. فقوله حتى أهل مكة من مكة يعني في إحرامهم بالحج، أما في العمرة فلا بد لكل من أراد الإحرام من العمرة من مكي وآفاقي أن يخرج إلى الحل ويحرم منه. كم بقي؟ نكمل إلى عشرة، 11 وعشرة ما يخالف.
أحسن الله إليكم. يقول السائل
لو بقينا إلى نصف لجاء النوم إلى بعض الناس. نعم.
يقول ما حكم البخاخ الذي
مثلا نريد من أجلك نريد دقيقة، زد دقيقة، خمس دقائق.
يقول ما حكم البخاخ الذي يستعمل لعلاج الربو في نهار رمضان، وهل يؤثر على الصيام؟
الذي يظهر لي أن البخاخ الذي يستعمل للتنفس لا يفسد الصوم، لأنه حسب ما سمعنا من الأطباء أنه لا يصل إلى المعدة، وإنما يتصل بقنوات الهواء فيوسعها ولا ينتفع به الإنسان من حيث الغذاء. فالظاهر أنه لا يفطر الصائم لا في رمضان ولا غيره، لكن متى أمكن أن لا يستميله الإنسان في الصوم فهو أحسن احتياطا. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما أفضل الأعمال الصالحة التي ينتفع بها الميت بعد موته من تلاوة القرآن وعمرة ونحو ذلك؟
أحسن ما ينتفع به الميت بعد موته هو الدعاء. الدعاء عليك بالدعاء للأموات، ودع الأعمال الصالحة لنفسك، لأنه سيأتي يوم من الدهر تكون أنت محتاجا للعمل. وإني أسألكم يا إخوان، من أعلم الناس بشريعة الله؟ أجيبوا جماعة. محمد صلى الله عليه وسلم. من أنصح الخلق للخلق؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من أصدق الخلق قولا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من أفصحهم تعبيرا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. متفقون على هذا؟ طيب اسمع كلام الرسول: إذا مات الإنسان انقطع عمله. الرسول يتحدث هل للميت عمل بعد موته؟ قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، وهذا من فعله. صدقة جارية يعني رجل وقف عقارا للفقراء، هذه صدقة جارية. أو حفر بئرا يستسقي منه الناس، هذه صدقة جارية. أو بنى مسجدا يصلي فيه الناس ويتعبدون، هذه صدقة جارية. علم ينتفع به. من الذي علم؟ الميت ولا عياله؟ الميت، هذا فعل الميت. علم ينتفع به، أيما أفضل، العلم اللي ينتفع به أو الصدقة الجارية؟ يقول المراقب: إنه قد بقي ثلاث دقائق. نعم، ما يخالف نعطيكم مع الثلاث: ثلاثا وثلاثا وثلاثا. كم دي؟ لا مع الثلاث: ثلاثا وثلاثا وثلاثا، تكون 12 دقيقة. يلا إن شاء الله.
بسم الله. نفع الله بكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا مات الكافر على كفره هل يجوز الحكم عليه بعينه أنه من أهل النار؟
نعم، إذا مات على كفره فهو كافر في أحكام الدنيا، لا شك في أحكام الدنيا نقول هو كافر، فلا يجوز أن نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندعو له بالرحمة. أما عند الله فنقول كل كافر في النار، لكن لا نشهد لهذا الرجل بعينه أنه من أهل النار إلا من شهد له الله ورسوله. فمثلا أبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، نشهد أنه في النار بعينه. يا أخوان بعينه تشهد بعينه أنه في النار وهو عم الرسول؟ طيب ما هو الدليل؟ قم أعطني الدليل، أعطني الدليل على أن أبا لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم في النار. إذن نشهد بأنه بالنار. أما كافر لم يشهده الرسول بالنار أو لم يأتي في القرآن الكريم أنه في النار، فهذا نقول على سبيل العموم هو في النار. طيب الآن أتشهد لكل مؤمن أنه في الجنة؟ نعم أشهد كل مؤمن فهو في الجنة، لكن هل تشهد لفلان المعين أنه في الجنة؟ لا، إلا من شهد له الله ورسوله، فهذا نشهد له. فيجب أن تعرفوا أيها الإخوة الفرق بين التعميم وإيش والتعيين. التعيين لا يجوز أن تشهد لشخص معين بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول، إلا من شهد له الله ورسوله. والتعميم بالأوصاف اشهد. ذكر بعض العلماء أن من اتفقت الأمة على الثناء عليه فإننا نشهد له بالجنة، وإن لم يأتي في القرآن والسنة كالأئمة الأربعة مثلا، هؤلاء اتفق الناس على الثناء عليه وعلى أنهم قاموا بدين الله أتم قيام حسب استطاعتهم، لكنهم لم يقولوا إن هؤلاء معصومون، إذ أن الخطأ يجوز على كل واحد إلا نعم على كل واحد من البشر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى قد عصمه من الخطأ في الشريعة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم إقامة الجماعتين في المسجد الواحد، وهل تبطل صلاة أحدهما إن كانتا في وقت واحد؟
إقامة جماعتين في مسجد واحد في آن واحد لا يمكن، ولا أظن أن أحد من المسلمين يقيم جماعتين في مسجد واحد في آن واحد إلا لسبب، مثل أن تكون الجماعة الثانية يصلون المغرب والجماعة الثانية تصلي العشاء، هذا يمكن. أما أن يكونوا يصلون جماعة في صلاة واحدة فلن يتفرقوا. لكن ما حكم إقامة جماعتين بعد انتهاء الجماعة الأولى؟ الجواب أنها سنة. يعني لو دخلت المسجد أنت وجماعة معك ووجدت الناس قد صلوا فأقيموا جماعة، صلوا جماعة، فإن هذا من السنة. ودليله أمران: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، وهذا عام. ثانيا أن رجلا دخل المسجد وقد انتهت الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يتصدق عليه فيقوم ويصلي معه؟ فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة الثانية مع أنها لأحد رجلين إيش؟ نافلة. فكيف إذا كانت فريضة؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإقامة الجماعة الثانية في صلاة النافلة، فقيام الجماعة الثانية في صلاة واجبة من باب أولى، ولا شك في هذا. إذن نقول: إقامة جماعتين في مسجد واحد في آن واحد في صلاة واحدة هذا لا يمكن، ويجب على الداخلين أن يكونوا مع الجماعة الأولى. أما بعد أن تنتهي الجماعة الأولى فإن إقامة الجماعة الثانية من السنة، وقد سمعتم الدليلين في هذا وهما دليلان واضحان. لكن لا يتخذ هذا عادة، بمعنى أن الجماعة الثانية لا تبقى تبيع وتشتري حتى إذا خرجت الأولى دخلت المسجد وصلت، هذا لا يجوز. لكن لو أنهم جاءوا يريدون الصلاة فوجدوا الناس قد صلوا يصلون الجماعة. نعم.
أثابكم الله. سائلة تقول: امرأة رمى عنها زوجها جمرة العقبة ولم يخبرها قبل الرمي إلا بعد أن رمى، ولم تكن وكلته ابتداء، فما حكم حج هذه المرأة؟
حجها صحيح، لأن غاية ما في هذا العمل أنها تركت واجبا عليها وهو الرمي، والرمي من واجبات الحج وليس من أركانه. وعلى هذا فنقول: الاحتياط لهذه المرأة أن تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء، هذا إن كانت قادرة. أما إذا كانت غير قادرة فإن الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في السؤال كلمة رجل وكلمة رمى، أيهما الصواب؟ نعم رمى ولا رجم؟ رمى لا شك. نعم اقرأ السؤال. من غلطان أنت؟
امرأة رمى عنها زوجها جمرة العقبة ولم يخبرها إلا بعد الرمى ولم تكن وكلته فداء، فما حكم حج هذه المرأة؟
أسمعه أول يقول إلا بعد الرجم، يقول إلا بعد الرجم. نعم فأخطأ وأنا لا أدري إلا ما سمعت من الرجل. على كل حال رب ضارة نافعة، كلمة الرجم لا تطلق على رمي جمرات، لأن كل الأحاديث اللي جاءت بلفظ رمى، ولا نعلم الرجم إلا لمن؟ إلا للزاني. لكن الناس يريدون بكلمة رجم يعني رمى، فالمراد صحيح، لكن اللفظ ينبغي أن يتحرى الإنسان فيه اللفظ الذي جاءت به النصوص. نعم.